أطهر بقاع الأرض، مكة.
أتوقع أنه في لندن.
بريطانيا.
ضرب أم الدنيا وشوارعها القاهرة.
أهلا بك في بودكاست القافلة.
السفر بصراحة ثقافة وترفيه، لغة، فكر جديد، فنون.
الشخص يسافر وتتغير شخصيته 180 درجة، لأنه يشوف أشياء جديدة ويتفتح أكثر للأشياء الجديدة.
شوبينج. شوفي السفر الحين من جد يعني حسينا بقيمته من كورونا، حسينا بقيمة السفر صراحة.
أحس المعرفة، تجديد، حتى لما تدخل على موضوع البنيان، تراثهم، متاحفهم، الأغلب أنها يعني الاستمتاع يعني.
أهلا وسهلا بكم مستمعي بودكاست القافلة المقدم من مجلة القافلة، مسيرة انطلقنا فيها معكم نحو مساحات واسعة من الثقافة ومسالك ممتدة من المعرفة. حديثنا اليوم عن إحدى الصفات اللصيقة بالقافلة كمفردة، عن السفر، حالة الخروج عن الالتزام بالمكان حقيقة وعدم التقيد بالزمان مجازا. هذا النشاط الإنساني القديم عن دوافعه ومحركاته الأساسية والاختلافات التي طرأت عليه عبر الأجيال.
أسئلة نطرحها: ما الذي يغري الإنسان في فكرة الانتقال؟ ما الذي منحه ويمنحه هذا السفر للإنسان؟ وما أضافه للعالم؟ وكيف احتل السفر حيزاً ليس بالقليل في التفضيلات الشخصية وفنون الأمم وثقافاتها وحتى في الأساطير والخرافات الشعبية؟
بالعودة إلى معاجم اللغة العربية، نجد أن السفر هو قطع المسافة، والسفر تعني وضح وانكشف، وهو كذلك الخروج عن عمارة موطن الإقامة لقصد مكان يبعد مسافة يصح فيها قصر الصلاة. وبتغيير الحركات على اللفظ تصبح السفر، والسفر هو الكتاب الكبير. وفي الإنجليزية نجد أن ترافل مشتق من تريبيليوم، وهي كلمة لاتينية تعني في الأصل العذاب، تورتشر، لكنها اكتسبت في النهاية معنى أكثر اعتدالا وهو المتاعب، ترافيل، حتى تكونت كلمة ترافل والتي تعني القيام برحلة.
على مر التاريخ ظل السفر فعلا يحضر دائما في تاريخ الإنسان أنه القاعدة، وانعدامه هو الاستثناء، بداية من الحاجات الأساسية للإنسان القديم الذي كان يسافر بعيدا عن الخطر والجوع، قريبا من الأمن والغذاء. تغيرت وازدادت حاجة الإنسان إلى السفر مع الزمن، فاستنادا إلى التاريخ المدون، كانت التجارة هي الدافع الأكبر إلى السفر في الحضارات القديمة. ولخدمة التجارة تطورت علوم كثيرة خلال السعي إلى تطوير وسائل النقل والسفر، وتكدست المعارف والاكتشافات، وبدورها راحت حركة التجار ترسم خريطة العالم.
ومثلت أيضاً رغبة الاستكشاف وتحديد حدود ومعالم العالم أحد أبرز الدوافع التي حركت فاسكو دي غاما وماجلان والإدريسي وابن بطوطة، الذي بدأ رحلته من طنجة بالمغرب إلى مكة عام 1352 ميلادية. كان في 21 من عمره عندما بدأ جولته طوال 3000 ميل، وجاب العالم الإسلامي على قدميه أو فوق دابته أو مبحرا عبر أكثر من 40 قطرا من أقطارنا الحديثة. إضافة إلى رحلات طلب العلم التي امتدت على مر التاريخ في أوقات نهضات الأمم، فعلى سبيل المثال اشتهر الإمام البخاري والشافعي وأحمد بن حنبل وعديد من الأئمة بالسفر وقطع المسافات سعياً إلى التدقيق في صحة حديث نبوي شريف واحد. وفي القرن الميلادي السابع انطلق الصيني هوان تشانغ في رحلة إلى الهند وعاد منها بعد 16 عاماً محملاً بكمية هائلة من المخطوطات في شتى المعارف والعلوم، وبصحبته أيضاً عدد من المترجمين ليضع لاحقاً كتاباً ضخماً بعنوان سجلات تشانغ العظيم للمناطق الغربية.
وكذلك كان الأسهر الشريف منذ 1000 عام وحتى اليوم يستقبل طلاب العلوم الدينية من جميع أصقاع العالم الإسلامي شرقاً وغرباً، وإلى يومنا هذا تتتابع بعثات الطلاب السعوديين إلى أكثر من 33 دولة في العالم للدراسة والتخصص في مجالات مختلفة.
ومع إسهام السفر في نقل البضائع ومد أوصال التجارة عبر البلدان على مر التاريخ، أسهم السفر أيضاً في نقل عديد من الثقافات بين شعوب مختلفة، فقد نجح السفر في فتح قنوات تواصل ممتدة بين الشعوب عبرت من خلالها الأفكار والمفاهيم واللغات والفلسفات والثقافات والتقاليد إلى مكان آخر.
لما كان السفر حالة مصحوبة بكثير من المشاعر والعناصر المعنوية والإنسانية على تنوعها ما بين ألم الفراق والحنين والخوف من المجهول ودهشة الاكتشاف وما إلى ذلك، نجد في الآداب والفنون ما يمكنه أن يملأ قاعات كبريات المكتبات الوطنية. فما من روائي إلا شغل السفر بعض فصول رواياته، وما من شاعر إلا تناول السفر مرة على الأقل في قصائده، وما من مغنٍ إلا وغنى عن السفر أو للمسافر. فمن أبلغ ما كتبه الشافعي عن السفر: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
وبعد تهجير الفلسطينيين من أرضهم كواحدة من مظاهر السفر القسري، تجلى محمود درويش بأبياته الشهيرة: آه يا جرحي المكابر، وطني ليس حقيبة، وأنا لست مسافر، إنني العاشق والأرض حبيبة. وكذلك تغنى الفنان محمد عبده في واحدة من أشهر الأغنيات التي جسدت وداع المسافرين في أغنيته الخالدة والحاضرة عند كل لحظات شد الرحال: ودعتك الله يا مسافر.
ودعتك الله يا مسافر، وناوي الفراق ما قدر الله يكون.
لم يكن احتفاء الفن والغناء بالسفر من فراغ، فبالتقصي نجد أن للسفر نفسه أثره وإسهاماته البينة في ظهور نمط جديد من الغناء. فبقيام الثورة الصناعية أواخر القرن 18 تزايدت حركة السفر في بريطانيا تحديداً، وتزاحمت أفواج المسافرين من الأرياف إلى المدن بهدف العمل. ظهر في هذا الوقت تحديداً الشوق كأحد أبرز المعاني وأكثرها حضوراً في الأغنيات، وامتدت هذه الظاهرة إلى وقتنا هذا.
الروائي عزة القمحاوي من الشخصيات التي أمالت قلمها إلى الكتابة عن مفهوم السفر وفكرته وتجاربه الشيقة، نسعد به اليوم ضيفاً في بودكاست القافلة ليحدثنا أكثر عن هذا المفهوم.
Thank you. في الحقيقة أنا أحب أن أكتب عما أعرفه، ويعني أزعم أنني أعرف السفر، فأنا من عشاقه. والناس في السفر مذاهب، كل حسب تكوينه الثقافي وميوله بشكل عام. طريقتي في السفر هي طريقتي في الحياة، أميل إلى الكسل والتأمل، ولست معنيا بتحقيق رقم قياسي في عدد المدن التي أزوره، ولا تحقيق رقم قياسي في عدد الأماكن في مدينة أيضا أحل بها، وإنما أحب التأمل والعيش مع أماكن قليلة بعمق. ولذلك أقاوم التقاط الصور قدر طاقتي، ورأيي أنها تسطح العلاقة مع المكان، وأنا أعول على الإنصات للأماكن جيدا. وبعد عقود طويلة من الإنصات لعدد ليس كبيرا من الأماكن، أحببت أن أضع شغفي بالسفر في كتاب، وفكرت في ألا أصف المدن، لأن هذا الوصف أصبح شيئا من الماضي. يعني كتابة الرحلة بالطريقة التقليدية أصبحت شكلا من أشكال الكتابة القديمة، إنما أحببت أن أحكي عما قالته لي تلك المدن. المجاز هو روح الأدب، وهو ببساطة أن نستطيع إيجاد العلاقات بين فعل وفعل وبين شيء وآخر من أجل توسيع المعنى. وقد حاولت في غرفة المسافرين أن أجمع مجازات الأدب مع أفكار الفلسفة. يصلح السفر مجازا وأمثولا لرحلة الحياة ومعانيها العميقة. في غرفة المسافرين أنا تصورت مسيرا ساخرا للسياحة في ضوء ما أراه من تطلع المسافرين إلى مكان بكرة عاما بعد عام. يعني أرى الناس دائما في جميع الثقافات وجميع الجنسيات في كل مرة يريد أن يذهب أبعد فأبعد. وتساءلت ماذا سيفعلون عندما يصلون إلى نهاية الأرض، وافترضت أن هذه ستكون قيامة السياحة. أنا في تصوري أننا نسافر من أجل العيش بكثافة، يعني من أجل توسيع حدود وجودنا في المكان، مدامت يعني حدود وجودنا في الزمان مقدرة ومحدودة. وهكذا فإن الرحلة هي المحاولة الممكنة لإطالة العمر. في كثير من التشابهات بين الرحلتين، بين رحلة المسافر في رحلة سياحية وبين رحلة الموت. غياب المسافر بيشبه غياب الميت، والفرق أن المسافر محظوظ لأنه بيعود ليرى من تركهم وراءه، ويجد أنهم تدبروا حياتهم ولم يموتوا بسبب غيابه كما نتوهم. بوابات الدخول والخروج والتفتيش ووزن الأمتعة في المطارات تشبه لحظات السؤال ووزن الأعمال بعد الموت. هناك تشابهات كثيرة، وهناك تشابهات ترفع من مستوى التماثل بين السفر ورحلة الحياة بشكل عام، ونستطيع أن نجد التغيير وأن نجد العبرة وأن نجد كل معاني السفر في مكان قريب، ليس بالضرورة أن يكون بعيدا جدا.
وأحد النماذج التي جعلت من السفر أسلوباً للحياة الرحالة السعودي ثواب السبيعي، عشيق السفر واستهوته التجارب الجديدة. نحاوره اليوم ليحدثنا عن تجربته في التنقل بين الأقطار، ويشاركنا رؤيته عن السفر.
السفر هو فرصة للإنسان إنه يجرب كل ما هو جديد، أو خلنا نقول يعطي نفسه الفرصة في استكشاف أمور كثيرة ما كانت في متناول يده. يعني على سبيل المثال في أفلام وثائقية كثيرة عن ثقافات، عن شعوب، عن دول، عن برامج، عن سياسات دول، عن أمور كثيرة، أو حتى كتب كثيرة تتكلم عن روايات في أي دول من الدول. لكن في السفر أنت تكون راوي هذا الكتاب، أنت تكون صانع الوثائق والمخرج الفيلم الوثائقي اللي انت تشوفه في التلفزيون، انت تشوف نفسك أنك أنت اللي تعيش التجربة، تستمتع بالرحلة اللي أنت رايح فيها، سواء تتعلم منها لغة، سواء رايح تزور ثقافات، سواء حتى رايح لأدغال أو خلنا نقول قرى، أو حتى يعني السفاري مثلا في أفريقيا، أنت تنخرط بنفسك وبذاتك، تتخلي الناس تتعرف عليك ومن وين أنت جاي، في نفس الوقت أنت تكتسب المعرفة اللي ما تحصلها إلا في الكتب أو في الوثائقيات، ولكنها تصير بطريقة منمقة وما تستوعبها صح، لكن في السفر أنت اللي تعيشها وتصير راسخة في ذهنك في كل مرحلة من مرحلات حياتك، تبدأ تتذكرها وتتعلم منها. ما الذي غير الترحال فينا؟ أتكلم عن نفسي، أنا أعتقد أن الترحال غير فيني أنه نخلي الناس تتعرف على من نحن. لما أتكلم عن من نحن يعني نحن كشعب سعودي اللي يملك ثقافة وأخلاق وقيم ومبادئ يجب أن تصدر، يجب أن نصدرها للدول اللي ما يعرفون عنا شيء كثير، أو حتى لو عرفوا يكون يعرفون عنا بصورة سلبية أو صورة نمطية خاطئة تنقلها الإعلام المعادي. اللي تغير فيني هذه كانت تقريبا في 2017 و18 في منتصف الرحلات، يعني بديت من 2010، لكن 2017-2018 بديت أعرف أنه كل موضوع يخص تصدير ثقافتنا، قيمنا، أخلاقنا، أو أي أثر جميل نتركه في السفر ينعكس إيجابيا على بلدنا. فالحمد لله هذه اللي غير، صرت أغلب سفراتي جزء منها يعني نقاها استجمام أمور استكشاف، لكن في جزء رئيسي جدا أني أحرص على أني ثقافتنا وقيمنا وأخلاقنا تكون موجودة، سواء الأغراض اللي أنا أخذها معي من تمور، من عطور، من ملابس، من حتى بعض الهدايا، أو حتى المشاركات اللي نشاركها الناس، مثلا نزور مثلا بعض أخوان المسلمين الموجودين في قرى يعني نائية أو دول ما يعرفون عن السعودية إلا مكة، وكان يتمنون أنهم يأخذون العمرة وحجة. فهذه يعني سويناها مبادرات دائما كثيرة، والسفرات في الخارج صراحة يبذلون جهد كبير جدا في أنهم يساعدونا في هذا الموضوع، والحمد لله نفذنا مبادرات كثيرة كان لها أثر إيجابي كبير في أكثر من 11 دولة صراحة.
وحول ذات التجربة يحدثنا خالد صديق الذي يصف نفسه على منصات التواصل الاجتماعي أنه مرتحل يسعى لفهم الإنسان والطبيعة، مصور ومحب للغات، صفات تعبر عن السفر بكل تفاصيلها. فماذا قال الرحالة عن السفر؟
السفر بالنسبة لي هو أفضل وسيلة لاكتشاف نفسي قبل اكتشاف الآخرين. وجدت في السفر أمور لم أجدها لا في المدارس ولا الجامعات ولا حتى في الحياة العامة. السفر يساعدني على فهم الإنسان، الإنسان الذي يرتبط بالتاريخ والدين والثقافة والحضارة. الابتعاد عن منطقة الراحة والذهاب إلى زمان ومكان مختلف هي بحد ذاتها أسباب كافية تدفعني دائما للرغبة بالسفر. السفر والترحال وانتقال النفس من شعور إلى شعور آخر صقل شخصيتي كثير، جعلني وبكل تأكيد إنسان آخر تماما. الترحال جعلني أنظر للحياة بطريقة مختلفة، الاختلاط بالإنسان المحاط بصفات وثقافات مختلفة عني شخصيا، هذه أمور جعلتني أتمعن وبصورة كبيرة جدا حول أهمية فهم الإنسان للإنسان الآخر واندماجه بالطبع بين الشعوب، وهو ما يعكس نضج الإنسان ونظرته للحياة. للمدن الواقع على طريق الحرير تأثير كبير على مشاعري. مدن تاريخية عريقة مثل بخارة وسمرقند كانت منبع العلم والتجارة، وكانت حلقة واصلة بين الشرق والغرب. هذه المنطقة تحديداً مرت بظروف عديدة، بدءاً من افتتاحها على يد قتيبة بن مسلم الباهلي، مروراً بغزو المغول، وانتهاءاً بالاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي اللي أثرى نشوفه واضح إلى الآن يعني في نمط الحياة المستمرة في بخارة وسمرقند ومدنها المجاورة أيضاً. زرت تلك المدن عدة مرات، تجولت من شوارعها القديمة ودخلت منازلها الحجرية، منازل لك أن تتخيل أن يزيد عمرها عن 1300 عام. كنت وما زلت أتساءل كيف كانت الحياة في تلك الفترة الزمنية.
لم يكن السفر بهدف الترويح عن النفس أو ما نسميه بالسياحة معروفاً أو مألوفاً قبل القرن السابع عشر الميلادي، حتى إن كلمة تورست الإنجليزية وتعني السائح لم تظهر إلا في عام 1772 من الميلاد. أما كلمة توريزم أي سياحة فلم تظهر إلا في عام 1811 من الميلاد. ظهر المفهوم الحديث للسفر السياحي في أوروبا في أواسط القرن السابع عشر، فمنذ عام 1660 من الميلاد بدأ أبناء الطبقات العليا بتنظيم رحلات سياحية ثقافية إلى ألمانيا وإيطاليا، وكان المشاركون في هذه الرحلات من كبار الأثرياء الراغبين في الاطلاع على الفنون في الدول الأخرى.
ندرة وسائل النقل وتكلفتها حينها جعلت السفر حكراً على طبقة الأثرياء، لكن مع تطورات الصناعة والتقنية ومد خطوط السكك الحديدية التي سميت مجازاً بشرايين الأرض، وانتشار السيارات واختراع الطائرات وتوفر رحلاتها، بات السفر السياحي في متناول كثير من الناس، مع تفاوت مدة السفر ومرات تكراره والوجهات المنشودة. مثلت السياحة صناعة مؤثرة في اقتصاد الدول، اذ ترى عديد من الدول السياحة نشاطا اقتصاديا رئيسا لها، وأسست الجمعيات والمنظمات الدولية والوزارات لرعايتها وتطويرها، إضافة إلى الشركات والوكالات التي استثمرت فيها.
تنوعت أشكال السياحة مع الزمن، كالسياحة الثقافية بغرض الاطلاع على ثقافات البلدان الأخرى وفنونها، وكالسياحة الطبيعية والبيئية التي يقصد المسافرون من ورائها الاستمتاع والاستجمام بالمظاهر الطبيعية المتباينة للأرض، وكذلك السياحة الرياضية لمواكبة كبريات الأحداث الرياضية من الأولمبياد وكأس العالم وغيرها.
المطار أحد المباني التي ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة السفر، قاعات واسعة وشاشات تقف في كل مكان، ومشاعر متفرقة ما بين فرحة الوصول ووحشة المغادرة. في الحقيقة نافست المطارات وربما أزاحت الموانئ التي كانت بوابات العبور الأبرز بين الأقطار، عبرها تمر الثقافات والأفكار والبضائع والهدايا والتذكارات والغائبون. ومرت المطارات بمواسم جفاف استثنائية في ظل جائحة فيروس كورونا التي ألزمت الإنسان بمكانه وقللت من سلوك الترحال والتنقل.
تطور التقنية واختراع الإنترنت وابتكار وسائل التواصل الاجتماعي جعل من المغادرة مفهوماً لا يلزم السفر في كل حالاته، من كرسيك وعبر نافذة جوالك الصغيرة تحط على الدولة التي تعجبك وتملي نظرك بمناظرها ومظاهرها المميزة، ومن شاشة جوالك الصغيرة تشارك أحد الرحالة سفرياته، تسير معه في شوارع تلك البلاد، تتعرف على أزقتها وحواريها القديمة، وتستمع لموسيقى طرقاتها وتستمتع بها.
ومن قبل الجوالات كانت الكتب هي التي أتاحت للناس فرصة السفر من أماكنهم بالغوص في تفاصيل رواية أدبية تتعمق في سرد مظاهر مكان بعيد عنك، أو بالقراءة العامة حول مكان ما تلم بجميع تفاصيله ومشاهده اليومية. على الرغم من اختلاف تجربة السفر الحقيقية، تبقى الكتب والجوالات مستطيلات نعيش عبرها تجربة السفر، وأدوات تتقمص دور المطارات باحتراف.
مع أن السفر حقيقة عايشتها أجيال كل الحقب، إلا أن الأساطير التي أحيكت حوله ليست بقليلة، والمسافات التي قطعها الخيال في فكرة السفر ليست قصيرة. بساط الريح أجمل ما تفتق عنه الخيال في اختراع وسائل للسفر، ظهر أولاً في ألف ليلة وليلة، حيث تقول الحكاية إن الأمير حسين ابن سلطان الهند سافر إلى بيس ناغار، حيث اشترى بساطاً سحرياً يكفي المرأة أن يجلس عليه ويتمنى الوصول إلى مكان بعيد لينتقل فوراً وبلمح البصر إلى ذلك المكان.
إضافة إلى حكايات سندباد التي ملأت الكثير من أحاديث ما قبل النوم وخلدتها ذكريات الطفولة، وكامتداد لهذا الخيال، وبعد أن نجح الإنسان في ابتكار أدوات تمكنه من اختراق المكان، تنام الخيال البشري للتفكير في اختراع أسماه آلة الزمن، هذا الصندوق السحري الذي تدخله وتضغط على الزر فتهبط في زمن آخر، ماض أو مستقبل، وتعيش تجربة سياحية زمنية غير مسبوقة.
وصلت حلقتنا إلى نهايتها، نسعد بمشاركتكم لها مع أصدقائكم ومعارفكم الذين اعتدتم مشاركة ما تحبون معهم، ونسعد أيضاً بتلقي تعليقاتكم وآرائكم على حساب المجلة بمنصة تويتر، ولنا لقاء جديد في شهر مقبل.